بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه واحسانه وانعامه وافضاله ومن نعمه سبحانه وتعالى هذه المجالس العلميه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في العمل والصدق في القول واحسن العلم النافع، اما علم باسماء الله وصفاته وافعاله، واما علم بدينه وشرعه والحلال والحرام، واما علم الجزاء، جزاء المؤمنين وجزاء المخالفين. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء والرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه هذا الثاني، وجزاؤه هو من بعد الثاني هذا الثالث. هذا أقسام العلم النافع، وما عداه فإنه علوم، علوم أخرى إذا حسنت نية المتعلم فإنه يؤجر، وهو من فرض الكفاية كعلم الطب، علم الصيدلة، علم الهندسة، علم الفلك، علم الرياضة، علم النجارة، علم الحدادة، علم السباكة، علم الكهرباء، علم البناء، كل هذه علوم أخرى يؤجر الإنسان عليها إذا حسن نيته، قصد بذلك أن ينفع المسلمين وأن يستغنوا عن غيرهم، وإن أراد الدنيا فله ذلك. بخلاف العلم الشرعي فإنه لا يجوز أن يريد به الدنيا، لأنه من علوم الآخرة، من الدين. إذا أراد بعمل الآخرة الدنيا فهذا عليه الوعيد الشديد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصل به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ومن علوم الشريعة والعلم بدينه وشرعه الذي أمر الله به توحيد الرب في ألوهيته وعبادته، توحيد الرب في ألوهيته وعبادته، فإنه هو الغاية التي من الذي خلق الخلق، وهي الغاية المحبوبة لله المرضية له، وهي العبادة والتوحيد والطاعة. توحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا فيه معرفة الرب، تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته عبدته، فهو وسيلة. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. وهذه الرسالة التي بين أيدينا وهي نواة الإيمان هي في توحيد العبادة والألوهية. هذه الرسالة التي بين أيدينا نواة الإيمان، المؤلف عبد اللطيف بن عبد الرحمن حسن على الشيخ الرحمن بن حسن الشيخ حفيد الإمام مجدد محمد عبد الوهاب، عبد اللطيف ابن حفيد، ابن حفيد الشيخ رحمه الله، عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ ولد ولده، وعبد اللطيف ابن حفيده رحمه الله معروف رحمه الله بتحقيقه. فهي توحيد العبادة والألوهية، وهي رسالة على صغر حجمها قيمة مفيدة نافعة مختصرة جامعة معاني غزيرة في هذا الباب. نقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والخضوع له وتعظيمه والإنابة إليه والتوكل عليه وإسلام الوجه له، وهذا هو الإيمان المطلق المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر الرسالات النبوية.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله، اعلم أمر من العلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، والمعنى تيقن، تيقن أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. ده اعلم، اجزم وتيقن، لأن المدركات أنواع، المدركات أنواع، وهي العلم والظن والشك والوهم، فما يعلمه الإنسان يقينا، ما يتيقن فيه الإنسان يسمى علم، وما يشك فيه إن كان الشك غير متساوي أحد الطرفين أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم، وإن كان كل من الأمرين على حد سواء يسمى شك. هذه من بركات الأرض، إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم. إن كان هذا المعلوم يتيقن به الإنسان هو علم، وإن كان يشك فيه واحد الطرفين أحد الأمرين أرجح من الآخر فالراجح هو الظن، والمرجوح يسمى وهم، وإن كان على حد سواء فهو شك. وعنلف رحمه الله يعلم، يعني اجزم وتيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوحد، احذر الشك والوهم والظن في هذا الأمر أن الله خلق الخلق لعبادته، فلا تشك ولا تظن ولا تتوهم. من شك أو ظن أو توهم ولم يجزم بأن الله خلق لعبادته وقامت عليه الحجة هو كافر، لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان جاهلا ولم يعد تقرأ عليه الآية وبين له أن الله خلق خلق لعبادته، فإذا شك أو توهم فلا يكون مؤمنا، لا بد أن تجزم وتتيقن أن الله خلق خلق لعبادته، ثم بعد ذلك تعبد الله، تلتزم تعبد الله وتؤدي حق الله. اعلم، ثم قال منه رحمك الله. رحمك الله جملة خبرية المقصود منها الدعاء، والمعنى الله يرحمك، وهذا من نفع المؤلف رحمه الله منه، فهو يعلمك ويدعو لك. العلماء أنفع الناس للناس، فهو يعلمك ويدعو لك بالرحمة، يجمع بين الأمرين، يعلمك ويدعو لك بالرحمة. اعلم رحمك الله، اعلم الله يرحمك، اعلم ما هو الشيء المعلوم، اعلم أن الله خلق الخلق لعبادته. الدليل قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة يقول مولف هي الجامعة لمعرفته ومحبته والخضوع له وتعظيمه والإنابة إليه والتوكل عليه وإسلام الوجه له، هذه هي العبادة، هذه هي الأمور التي تسمى العبادة. الجامعة لمعرفته، معرفة الله تكون معرفة أسماءه وصفاته وربوبيته. متى تعرف الله؟ إذا عرفت أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المسبب الأسباب، وأن الله الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه، وله الصفات العلى التي وصف بها نفسه، فتعلم أن الله سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه قدير وأنه رحيم وأنه غفور وأنه ودود. وهذه أسماء، هذه الأسماء ليست جامعة بل مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، الله مشتمل على صفة الألوهية، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الحليم مشتمل على صفة الحلم، وهكذا. فأنت تعرف الله بأسمائه وصفاته، تعرفه بأسمائه وصفاته، تعلم أن الله اسمه الرحيم متصل بالرحمة، واسمه العليم متصل بالعلم، واسمه القدير متصل بالقدرة، واسمه الخالق وهو متصل بالخلق، وصف الخلق من أفعاله الخلق، وهكذا. فإذا العبادة جامعة المعرفة، يدخل فيها معرفة الله، ومعرفة الله إنما تكون بأسمائه وصفاته وأفعاله ومحبته أيضا. العبادة تكون مع المحبة، المحبة ركن من أركان العبادة، ركن من أركان العبادة محبة، والركن الثاني الذل والخضوع، ولهذا قال والخضوع له وتعظيمه. فالعبادة لها ركنان، المحبة والذل والخضوع، وعلى هذين الأمرين يدور قطب الرحى، غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع، هذا الأمر قطع العبادة، وفلك العبادة يدور عليهما، والذي يدير فلك العبادة هو أمر الله وأمر رسوله، لا يديره الهوى أو النفوس ولا هو الشيطان. إذا العبادة عبادة الله لا بد فيها من أمرين أصلين، غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع، هذين الأمران يدور عليهما فلك العبادة، والذي يديره أمر الله ورسوله، كما قال العلامة ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. من جهة أخرى أركان المحبة ثلاثة، أو أركان العبادة ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. لا بد أن المسلم يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، فمن عبد الله بواحد من هذه الأمور وحده بواحد منها دون الآخر فإنه لم يعبد الله. فمن عبد الله بالحب وحده فقط دون الخوف والرجاء هذه محبة الزنادقة، محبة الصوفية، يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب وحده وأنهم لا يخافون ولا يرجون. يقول أحدهم أن إني أعبد الله حبا لذاتي وشوقا إليه، لا أعبده خوفا ولا أعبده رجاء، لأن الخوف، لأن الذي يعبد بالخوف والرجاء هذا نفعي، مثل نفعي يفعل نفسه يخاف ويرجو، لكن أنا أعبده حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا قول الزنادقة. ومن ذلك ما يذكر في كتب البعض، يذكر الرابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، وإنما عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. الأنبياء أكمل الناس عبادة لله، ومع ذلك يعبدون الله بالخوف والرجاء. الرد عليهم لما ذكر الله في سورة الأنبياء موسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا على الرجاء ورهبا هذا الخوف. الأنبياء يعبدون الله خوفا ورجاء. كيف يقول الصوفية لا نعبده خوفا ورجاء؟ وقال سبحانه وتعالى في وصف المتقين: يدعون ربهم خوفا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، خوفا ورجاء. وقال سبحانه عن المؤمنين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يقول العلماء، خارجي، خوارج. الخوارج يغلبون جانب الخوف ويكفرون المؤمنين بالمعاصي، غلبوا جانب الخوف، عبد الله بالخوف وحده. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ من المرجئة. ومن عبد الله بالحب وخوف الرجاء فهو مؤمن موحد. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الخلق بعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والخضوع له وتعظيمه والإنابة إليه والتوكل عليه وإسلام الوجه له. هذه الأمور كلها مجتمعة هي العبادة. العبادة تجمع المعرفة، معرفة الله ومحبة الله والخضوع له. يخضع الإنسان ولله، يستكبر، لأن الكافر مستكبر عن عبادة الله. المؤمن يخضع لله، لابد من الخضوع له وتعظيم الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه، الرجوع إليه، والتوكل على الاعتماد وتفويض الأمر إليه، وإسلام الوجه له، يعني إخلاص العمل لله. هذه الأمور مجتمعة هي العبادة. قال المؤلف: وهذا هو الإيمان المطلق المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر الرسالات النبوية. هذا هو الإيمان المطلق، يشمل المحبة والمعرفة والخضوع، تخضع، تذل لها وتخضع، فتؤدي الأوامر، تنتهي عن النواهي، وتسلم لوجه الله، تخلص لله وتتوكل عليه. هذا هو الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يشمل عقيدة القلب وقول القلب والتصديق، يشمل اعتقاد القلب والمحبة والخضوع والذل، ويشمل قول القلب والتصديق والإقرار، ويشمل قول اللسان والذكر والنطق الشارفين والقرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل الأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا هو الإيمان المطلق. الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة يشمل قول القلب وعقيدة القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا هو الإيمان المطلق. وهناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، يشمل امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع تصديق القلب واعتقاده ومع إقرار اللسان. وأما مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان. أصل الإيمان، مطلق الإيمان هو الذي يطلق على العاصي. العاصي عنده مطلق الإيمان. العاصي الذي فرط فترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، هذا عنده يثبت له مطلق الإيمان ويثبت له الإسلام. قال مسلم ولكن لا يقال مؤمن بإطلاق، بل لا بد من التقييد. فنقول العاصي إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. ولا يعطى الإيمان المطلق وهو عاصي، إنما يعطى الإيمان المطلق الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، يقال إنه مؤمن. كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس مغانمهم، كل هذه تأخذت الإمام مطلق. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواها الشيخان الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. في رواية البخاري الإيمان بضع وستون، في رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون. هذا هو الإيمان المطلق المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر الرسالات النبوية. الله تعالى أمر عباده بالإيمان المطلق، أمرهم بأن يعتقدوا ويقروا ويعملوا بجوارحهم ويؤدوا جميع الواجبات ونتعالى المحرمات، أمرهم بذلك في جميع الكتب السماوية التي أنزلها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وسائر الرسالات النبوية. نعم.
ويدخل في باب معرفة الله توحيد الأسماء والصفات، فيوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز العبد ذلك، ولا يوصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، وجميع ما في الكتاب والسنة يجب الإيمان به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال المطلق والجلال المطلق والصفات الجميلة.
نعم. يقول مالك رحمه الله ويدخل في باب معرفة الله توحيد الأسماء والصفات، كما سبق أن الله تعالى يعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله، الله تعالى تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، فيدخل في باب معرفة الله توحيد الله توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات والإيمان الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. فيوصف الله بما وصف به نفسه من صفات الكمال، صفات الكمال هي التي وصف الله بها نفسه كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة، من صفات الكمال وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الودود. من صفات الكمال والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. من صفات الكمال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون. من صفات الكمال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه في وصفة صفات الكمال، غضب الله عليهم كره الله انبعاثهم ثم استوى على العرش رحمن العرش استوى، هذه كلها صفات، والأسماء مشتمل على الصفات، كل اسم مشتمل على الصفات لأن أسماء الله ليست جامعة مشتقة كما سبق. هذه الأسماء وهذه الصفات كلها داخلة في معرفة الله، فيوصف الله بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، كل صفات الله صفات كمال ونعوت الجلال، النعوت جمع نعف ووصف، جمع وصف الجلال، كلها صفات الله صفات الكمال وكلها صفات الجلال تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، الجلال تعظيم، جلال الله تعظيمه وتوقيره، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه على بالنسبة للرسول وبالنسبة للرب كما أخبر الله تعالى في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصلة، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه على الرسول وتسبحوه على وصف الله بكرة واصلة. فيوصف الله بصفات الكمال والعوث الجلال التي وصف بها نفسه، صفات الكمال والعوث الجلال هي التي وصف الله بها نفسه أو وصف بها رسوله، لا يوصف الله بشيء خارج عن كتاب السنة، لأن العباد لا يخترعون لله أسماء من عند أنفسهم وصفات، المراد بصفات الكمال وصفات الجلال هي الصفات التي وصل الله بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هي صفات الكمال كلها صفات كمال ليس فيها نقص، لأن يعني الله كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وصفات الكمال هي التي وصل الله بها. وليس المراد أن العباد يصفون الله بأوصاف من عند أنفسهم وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك وصف الله رسوله الرسول صلى الله عليه وسلم ربه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر فرصة النزول كما يقوم بجلاله وعظمته، كذلك أيضا حديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن فاني يمشي تتهر ولا، كل هذه الصفات تليق بالله تعالى، ومن ثمراتها أن الله أسرع بالخير من العبد وأن الله لا يقطع الثواب على العبد حتى يقطع العبد العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله ولا يتجاوز العبد ذلك، لا يتجاوز، فهذه ليس العبد أن يتجاوز الكتاب والسنة فيخترع لله أسرع وصف من عند نفسه يسمى الله بها وصفه بنفسه، لا يتعدى الكتاب والسنة. قال ولا يوصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. قال ثم قال المؤلف وجميع ما في الكتاب والسنة يجب الإيمان به، جميع ما في الكتاب والسنة من أسماء وصفات يجب الإيمان به من غير تحريف، من غير تحريف اللفظ ولا تحريف المعنى. تحريف اللفظ مثل تحريف بعض الجهمية وكلم الله موسى تكليما، الآية وكلم الله موسى تكليما، فحرف بعض الجهمية وقرأ وكلم الله موسى تكليما ليجعل موسى هو المكلم لأنه ينكر أن كلام الله، فلما أنكر كلام الله لأن لو قرأها وكلم الله صار معنى أن الله هو المتكلم وهو ينكر الجهمية أن الله يتكلم، فقال وكلم الله موسى تقريبا كلم موسى الله يعني موسى هو المتكلم والله لا يتكلم، جعله أبكر كالأبكر نعوذ بالله سبحانه الكلام نعوذ بالله. التحريف المعنى هو مثل تحريف بعض الجهمية وكلمه ربه قال جرحه بأظافر الحكمة، قال بعض الجهمية لبعض السلف أريدك أن تقرأ هذه وكلم الله موسى تكليما حتى يكون إيش المكلم متكلم موسى، فقال هب يا عدو الله أني قرأت هذه، فكيف تفعل بقوله وكلمه ربه؟ قال جرحه بأظافر الحكمة، لأن معنى الكلمة الجرح، فلان كلمه يدمع أو جرحه يدمع، هذا تحريف معنى ما في اللفظ وما في اللفظ في المعنى، ولا تعطيل، تعطيل يعني تعطيل النص على الصفة، كان ينكر ثم استوى على العرش ينكر الاستواء، ينفي الاستواء، فيكون عطل النص، عطل النص من صفة الرب، ومن غير تكييف، تكييف أن يقول صفة على كذا وكذا، كيفية نزول الله كذا وكذا، كيفية غضبه كذا وكذا، هذا تكييف، والتمثيل كان يقول نزول الله مثل نزول المخلوق. هذا تمثيل تشبيه، أو ضحك الله من ضحك المخلوق هذا تمثيل، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قال المؤلف رحمه الله فأسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال المطلق، الكمال المطلق، الكمال المطلق الكلام يعني الكمال من جميع الوجوه، والجلال المطلق والصفات الجميلة، أسماء الله كلها تدل على الكمال المطلق يعني من جميع الوجوه، بخلاف مطلق الكمال، مطلق الكمال يعني أصل الكمال، لكن الكمال المطلق يعني الكمال الكامل من جميع الوجوه، فأسماء الله كلها حسنة تدل على الكمال المطلق لله والجلال المطلق والصفات الجميلة، تدل على أن الله كامل وتدل على أن الله عظيم وتدل على الصفات الجميلة. نعم.
فنثبت ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعطله ولا نلحد في أسمائه ولا آياته ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن تعطيل الصفات عما دلت عليه كفر والتشبيه فيها كذلك كفر، وقد سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله أن الرحمن على العرش استوى فاشتد ذلك على مالك حتى علته الرحضاء إجلالا لله وهيبة له وهيبة له من الخوض في ذلك. ثم قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يريد رحمه الله السؤال عن الكيف.
نعم، يقول مالك رحمه الله: فنثبت ما أثبته الرب لنفسه، يعني من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله ولا نعطله، هل هو الواجب؟ يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله في سنته، مثلا في الكتاب العلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة، في السنة النزول ينزل ربنا كل إلى سماء الدنيا، العجب يجب ربك من الشاب يصبح صبوة، من أتاني يارس يمشي أتيته هرولة، الإتيان والهروة كما يقول عليه وعلاته. فالنصوص والصفات التي جاءت في الكتاب وأثبتها ربنا في الكتاب، والصفات والأسوأ التي وردت في السنة وأثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ولا نعطله. التعطيل هو الخلو، أصل التعطيل خلو وفراء، ومنه قال: المرأة جيد عاطل إذا خلى من الحلي، ومنه قال: عطل الإبل عن راعيها، إذا كان الإبل ليس لها راعي خلت منه، وعطل الدار عن ساكنها إذا كان ليس فيها ساكن. والمعطل هو الذي أخلى النصوص من المعاني والصفات. الرحمن عرش استوى، هذا نص في صفة الاستواء، فالذي ينكر الاستواء عطل، أخلى النص من المعنى والوصف الذي دل عليه، وهو وصف الرب نفسه بالاستواء. المؤلف يقول: لا نعطل، نثبت ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته لرسوله ولا نعطله، ما نعطل، ما نفرغ النص من المعنى والوصف فننفيه كما يفعل المعطلة، ولا نلحد في أسمائه ولا آياته. الإلحاد هو الميت، ومنه اللحم الذي في القبر، هو الحفرة التي تحفر في جانب القبر جهة القبلة ويوضع فيها الميت، سميت الحفرة لحم لأنها مائلة عن سمت القبر إلى القبلة. فالإلحاد معناه الميت، يعني لا نلحد في أسماء الله وآياته، لا نميل بها عن الحق إلى الباطل. والإلحاد أنواع، وأعظم الإلحاد جحودها وإنكارها، جحد أسماء الله وآياته، هذا أعظم الإلحاد. ومن الإلحاد تأويلها بالتأويل الفاسد، ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته تشبيهها بأسماء المخلوق وصفاته، هذا الإلحاد. ومن الإلحاد تأويلها تأويلا باطلا، الله يقول: نحن نثبت ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته له رسوله ولا نعطله ولا نلحد في أسمائه ولا آياته، ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، يعني لا نقول الله تعالى يضحك مثل ضحك المخلوق، ينزل مثل نزل المخلوق، يعلم مثل علم المخلوق، هذا تشبيه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، الآية فيها رد على الممثل المشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على المعطل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية فيها وصف الرب، قل هو الله أحد، تعبير ثلث القرآن، لأنها وصف الرب سبحانه، نزلت لما قال انسب لنا ربك، فنزلت هذه، نزلت هذه السورة. قل هو الله أحد، أي واحد بذاته وأسمائه وصفاته، من صفاته الأحد سبحانه، يعبد عبد الأحد. قل هو الله أحد، واحد بذاته وأسمائه وصفاته. الله الصمد، من أسماء الصمد، الصمد هو السيد الكامل في سدده الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، هو صمد في نفسه الذي لا يحتاج إلى غيره. قال: وهو الصمد هو الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، والملائكة صمد لا يأكل ولا يشرب، هو الصمد القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، هو صمد في نفسه وتصمد إلى الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد، يعني لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل فرع ولا أصل، ليس له ولد ولا والد، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، واجب الوجود لذاته، والواجب واجب الوجود لله سبحانه، ليس له أصل فليس له والد فلم يتفرع من شيء، وليس له ولد لم يتفرع منه شيء، لم يتفرع هو من شيء فليس له أصل، ليس له ولد، ليس له والد، لا والد ولا أب ولا جد، وليس له فرع ابن، تعالى الله عما يصف به المشركون، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل، لا يمثل أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته. وقال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، في صفة العلم، يعني في صفة العلم وأن الله المخلوقين لا يحيطون بالله علما لكماله وعظمه سبحانه. قال المؤلف: فإن تعطيل الصفات عما دلت عليه كفر. ومن أنكر الاستواء قال الرحمن العرش استوى وقال الله لم يستوي كفر، لأنه كذب الله، من كذب الله كفر، من جحد صفة المسؤولية كفر. لكن من تأول لشبهة العرف له وقال أنا أؤمن بالاستواء، وقال صحيح هذه آية المسؤولية، لكن معنى السواء للسيلة متأولا لا يكفر للشبهة والتأويل التي التأويل. فالذي يحرف الاستواء ويؤوله إلى السيلة قال الاستواء معناه السيلة لشبهة العرف له باب التأويل، فهذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه متأول. وأما الذي ينكر ويجحد الاستواء فهذا كافر، لأنه مكذب لله. فرق بين الجاحد والمتأول. الجاحد ينكر يقول الرحمن العرش استوى، يقول لا لم يستوى الرب، هذا معناه صادم النص، هذا جاحد كافر. لكن شخص آخر يقول الرحمن العرش استوى على الرأس والعين، هذه آية أخبر الله أنه استوى على الرأس، لكن معناه استوى استولى، لأن استوى الحق لا يقبل الله، هذا له شبهة فلا يكفر من أجل الشبهة التي عرضنا. فإن تعطيل الصفات عما دلت عليه كفر، يعني إذا عطلها وأنكرها بدون شبهة. والتشبيه فيها كذلك كفر، تشبيه أن يقول صفة الخالق بصفة المخلوق، التشبيه يقول ينزل ربنا السماء الدنيا مثل نزول المخلوق، يلا حسب حق المخلوق، هذا كعب. التشبيه فيها كفر، يعني المعطل كافر والمشبه كافر. لهذا قال بعض السلف الشيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله قد كفر. وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله ليس تشبيه. من قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله من ذلك تشبيه. وهذا يروى عن الشيخ البخاري الخزاعي: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى وصف الله بنفسه أو وصف برسوله كفر، وليس وصف الله بنفسه أو وصف برسوله من ذلك تشبيه. ولهذا قال العلامة القيم في كتاب الشافعي: لسنا نشبه وصفه بصفاته، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه عن أوصافه، إن المعطل عابد الوهتان. فالمعطل كافر والمشبه كافر إذا جحد. لكن من أول الصفات تأولها فهذا لا يكفر بالشبهة التي حصلت له. فرق بين الجحد والمتأول. المتأول إذا قامت عليه الحجة خلاص وبلغت يكفر، يكفر بعد أن تقوم عليه الحجة. فإن تعطيل الصفات عما دلت عليه كفر، والتشبيه فيها كذلك كفر. وقد سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة أحد الأئمة الثلاثة، سأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فاشتد ذلك على مالك. جاء رجل إلى الإمام مالك وجلس في حلقة في الدرس، قال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ ماذا عمل الإمام مالك رحمه الله؟ اشتد ذلك عليه حتى وأطرق، حتى عرف الرحوى العرق، صب في العرق إجلالا لله وهيبة له من الخوض في ذلك. مالك صدم لما جاء هذا السؤال، سؤال عن الكيفية، قال كيف استوى؟ صدم الإمام مالك وعرف الرحضة والعرق بها تسبب العرق إجلالا لله وهيبة له من الخوض في ذلك. ثم قال أين السائل؟ فجاء فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال هو بدعة. الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة العربية معناه، معناه الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، له أربعة معاني في اللغة العربية: استقر وعلى والصعيد والارتفاع، هذا معناه معنى السلف في اللغة. وعلى هذه المعاني الأربع تدور تفسير السلف للاستواء. أما الكيف غير معقول، يعني لا يعقل ولا يفهم، وفي لفظة مجهول. كيفية استواء الرب هذا مجهول، أما معنى الاستواء معلوم. ثم قال والإيمان به واجب، الإيمان به واجب لأن الله وصف به نفسه، والسؤال عنه بدعة. قال المؤلف يريد رحمه الله السؤال الكيفية بدعة، وهذا كلام عظيم للإمام مالك، تلقته الأمة بالقبول. يقال هذا في جميع الصفات. إذا قال قائل في الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله، ما معنى الضحك؟ فيقال الضحك معلوم والكفر مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا قال شخص قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة سواء الدنيا، ما كيفية النزول؟ نقول النزول معلوم والكفر مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا في جميع الصفات. العلماء تلقوا هذه المقالة أو هذا الجواب من مالك بالقبول، وروي هذا الجواب عن ربيعة شيخ الإمام مالك لأنه قال هذا أيضا، وروي عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها، لكن عن أم سلمة فيها ضعف. ولهذا قال المؤلف هذا الجواب يقال في جميع الصفات. نعم.
وهذا الجواب يقال في جميع الصفات لأنه يجمع الإثبات والتنزيه، فيدخل في الإيمان بالله ومعرفته الإيمان بربوبيته العامة العامة الشاملة لجميع الخلق والتكوين، وقيوميته العامة الشاملة في جميع التدبير والتسخير والتمكين، فالمخلوقات بأسرها مفتقرة إلى الله في قيامها وبقائها وحركاتها وسكناتها وأرزاقها وأفعالها، كما هي مفتقرة إليه في خلقها وإنشائها وإبداعها. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
نعم. يقول مثلا هذا الجواب من الإمام مالك يقال في جميع الصفات كما سبق، يعني ليس خاصا بالاستواء. من سأل عن النزول يقال له مثل جواب الإمام مالك، من سأل عن العلم نقول مثل جواب الإمام مالك، من سأل عن السمع قال السمع بسيط، كيف السمع؟ نقول السمع معلوم وكيف هو مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. العلم معلوم أنه ضد الجهل، والسمع ضد الصمم معروف، هذا معنى في اللغة العربية. أما سمع الله وعلم الله فهذا مجهول، كيفية كيفية مجهول. والإيمان به واجب لأنه ورد جاء به النص، والسؤال كيفية بدعة لأنها لا يمكن إدراكها ولأن هذا خلاف قول السلف. ولهذا قال المؤلف وهذا الجواب يقال في جميع الصفات لأنه يجمع الإثبات والتنزيه، يجمع الإثبات كثر الصفات والتنزيه تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. هذا الجواب جواب المالك يجمع بين الإثبات والتنزيه. ثم قال المؤلف ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته الإيمان بربوبيته العامة الشاملة لجميع الخلق والتكوين، والإيمان بقيوميته. يعني يدخل في الإيمان بالله ومعرفته، يعني من الإيمان بالله ومعرفة الله أن تؤمن بربوبية الله وأن تؤمن بقيوميته. الإيمان بربوبيته يعني تؤمن بأن ربوبية الله عامة شاملة لجميع الخلق، كما قال وهو رب كل شيء، وهو ربنا ورب كل شيء كما في آخر آية سورة الأنعام، وربنا ورب كل شيء، والآية اللي قبل الآية الأخيرة أفلم يسيروا في الأرض، وربنا ورب كل شيء، ورب السماوات ورب الأراضين ورب البحار ورب الأشجار ورب كل شيء، وبعامة شاملة رب السماوات والأرض وما فيهم، بخلاف الاستواء. الاستواء ما يقال الاستواء عام أنه استوى على كل شيء، الاستواء خاص بالعرش. والعلو عام، الله تعالى علو عال على جميع المخلوقات، علو الله على جميع المخلوقات، وربوبية الله لجميع المخلوقات. وأما الاستواء فهو خاص بالعرش لأن علو خاص، قال استوى على العرش، فلا يقال استوى على الأرض ولا قال استوى على البحر ولا قال استوى على الشجر، لا، استوى خاص بالعرش، علو خاص، علو خاص. وأما العلو فهو شامل جميع المخلوقات، والاستواء علو خاص. فيدخل في الإيمان بالله ومعرفته الإيمان بربوبية الله العامة الشاملة لجميع الخلق والتكوين. تؤمن بأن الله تعالى رب كل شيء، هو رب كل شيء ومالك كل شيء ومكون كل شيء. فربوبية الله يدخل في الإيمان بالله ومعرفته الإيمان بربوبية الله العامة الشاملة لجميع الخلق. كل الخلق مربوب لله، كل الخلق خلقهم الله وكونهم وأوجدهم. فيدخل في الإيمان بالله ومعرفته الإيمان بقيومية الله العامة والقيومية مع العامة تشمل التدبير، وأن الله تعالى مدبر لهذا الكون ليس معه شريك، هو خالق لهذا الكون، هو الذي أوجدهم، هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، هو الذي يميتهم، هو الذي يحييهم، هو الذي ينزل عليهم المطر ويسبب الأسباب. القيومية العامة الشاملة لجميع التدبير والتسخير والتنفيذ، فليس هناك مدبر مع الله، بل هو المدبر وهو المسخر. سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، سخر لنا ما في السماوات من قمر وشمس ونجوم لننعم بها، وهو المدبر سبحانه وتعالى، وهو المسخر والتمكين، هو الذي مكننا من الأرض، جعلها موحدة نزرع عليها ونحفرها ونسافر عليها، سخر الحيوانات لنا من تسخيره سبحانه. أما الجبل عظيم الخلقة يقوده الطفل، يأتي الطفل ويقوده ويذهب به إلى حيث شاء، هذا من تسخير تسخير الله. فهذا من قيومية سبحانه وتعالى العامة تشمل جميع التدبير والتسخير والتمكين. ومن ذلك أن المخلوقات قائمة بالله وباقية بالله، لولا الله ما قامت ولا بقيت. من الذي أقامها؟ هو الله. من الذي يبقيها؟ هو الله. من الذي يحركها؟ هو الله. من الذي يسكنها؟ هو الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. من الذي يرزق هذه المخلوقات؟ الله. من الذي يجعلها تفعل وتتحرك ويخلق أفعالها؟ هو الله. فهي مستقرة إلى الله بأسرها، مستقرة إلى الله في بقائها، ومفتقرة إلى الله في قيامها، ومفتقرة إلى الله في حركاتها، ومفتقرة إلى الله في سكناتها، ومفتقرة إلى الله في أرزاقها، ومفتقرة إلى الله في أفعالها، كما أنها مفتقرة في خلقها وإنشائها وإبداعها الذي هي ربوبية العامة، فكذلك هي مفتقرة إلى الله في قيومية العامة. كما أنها مفتقرة إلى الله في الخلق والإنشاء والإبداع، فهي مفتقرة إلى الله في القيام والبقاء والحركات والسكنات والأرزاق والأفعال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الناس فقراء إلى الله، مفتقرون إلى الله في خلقهم وإنشائهم وإبداعهم وأفعالهم وأرزاقهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن شاء أذهبكم وأتى بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، ليس ذلك بصعب ولا شاق عليه، من هو قادر عليه سبحانه. نعم.
ويدخل في الإيمان إيمان العبد بتوحيد الإلهية الذي تضمنته شهادة الإخلاص لا إله إلا الله، فقد تضمنت نفي استحقاق العبادة بجميع الأنواع عما سواه سبحانه وتعالى من كل مخلوق ومربوب، وأثبتت ذلك على وجه الكمال الواجب والمستحب لله تعالى، فلا شريك له في فرد من أفراد العبادة، إذ هو الإله الحق المستقل بالربوبية والملك والعز والغنى والبقاء، وما سواه فقير ومربوب ومعبد خاضع له، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فعبادة أحد سواه تعالى أظلم الظلم وأسفل السفه، والقرآن كله راد على من هدم توحيد الإلهية والعبادة فأشرك مع الله غيره في أي نوع من هذه العبادة، مبطل لمذهب جميع أهل الشرك والتنديد، آمرا وحاضا ومرغبا في إسلام الوجه لله وحده والإنابة إليه والتوكل عليه والتبتل له في عبادته. ولفظ العبادة في أصل اللغة لمطلق الذل والخضوع.
الآن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا ذكر أنه يدخل في الإيمان بالله إيمان العبد بتوحيد الألوهية. الإيمان إذا أطلق يشمل الإيمان بربوبية الله والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته ووحدانيته، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في الألوهية. فالمؤمن هو الذي وحد الله في ربوبيته ووحد الله في أسمائه وصفاته ووحد الله في ألوهيته وعبادته. فمن لم يوحد الله في نوع من هذه الأنواع فليس بمؤمن، هذا هو الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يشمل توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله في أسمائه وصفاته وتوحيد الله في عبادته وألوهيته. ولهذا قال المؤلف: ويدخل في الإيمان إيمان العبد بتوحيد الإلهية الذي تضمنته شهادة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق الله. هذه الكلمة الكلمة العظيمة، أفضل كلمة وأعظم كلمة تكلم بها الأول والآخر هي هذه الكلمة بعد القرآن. أفضل الكلام بعد القرآن كلمة توحيد لا إله إلا الله، أفضل الكلام كلام الله القرآن، ويأتي بعده أفضل ما تكلم به الناس كلمة التوحيد. وفي الحديث: أفضل ما قلته أنا أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة التوحيد داخلة في الإيمان. كلمة التوحيد مشتملة على أمرين، مشتملة على نفي وإثبات، وبها يتم توحيد العبادة بالأصلين. الأصل الأول النفي، هو أن تنفي جميع أنواع العبادة غير الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. وكفر الطاغوت هي البراءة من كل معبود سوى الله، يعني تعتقد بطلان عبادة غير الله وتنكرها وتبغضها وتبغض وتكفر أهلها وتعاديهم. لا إله هذا الشرك الله، هذا هو الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله هو الإيمان، هو الأصل الثاني، وأن توحد الله وأن تعبده سبحانه دون ما سواه. فليس هناك توحيد إلا بأمرين: نفي وإثبات. النفي هذا الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولهذا قال المؤلف: ويدخل في الإيمان إيمان العبد بتوحيد الإلهية الذي تضمنته شهادة الإخلاص لا إله إلا الله. فقد تضمنت يعني هذه الكلمة نفي استحقاق العبادة بجميع أنواعها عما سواه، هذا هو الشطر الأول وصدرها، تضمنت نفي استحقاق العبادة بجميع أنواعها عما سواه سبحانه وتعالى، وهو في قولك لا إله، وهذا هو كفر الطاغوت. تضمنت نفي استحقاق، يعني لا إله يعني لا يستحق العبادة بجميع أنواعها من سوى الله، هذا معنى لا إله، وهذا هو كفر الطاغوت من كل مخلوق ومربوب. وأثبتت ذلك على وجه الكمال الواجب والمصحب الله تعالى في قولك إلا الله، نفت استحقاق العبادة بجميع أنواعها من كل مخلوق ومربوب في قولك لا إله. وأثبتت ذلك، أثبتت استحقاق العبادة بجميع أنواعها لله على وجه الكمال الواجب المستحب لله في قولك إلا الله. هذه كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإيمان، كفر وإيمان، وليس لك إيمان إلا بتوحيد إلا بشيئين، كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كفر بالطاغوت هذا النفي لا إله، إيمان بالله إلا الله. ولهذا قال المؤلف: فلا شريك له في فرد من أفراد العبادة. كل فرد من أفراد العبادة هي إخلاص لله. الصلاة فرض، فمن أشرك فمن فرض ذلك كفر. الدعاء فرض، الذبح فرض، النذر فرض، الطواف بالبيت فرض، الرغبة فرض، الرهبة فرض، الرجاء فرض، الخوف فرض، التوكل فرض. جميع أفراد العبادة كلها لله، لا شريك له في فرد من أفراد العبادة، لأنه سبحانه وهو الإله الحق. قال إذ، هذا التعليق، إذ هو الإله الحق، الإله يعني المعبود الحق سبحانه، المستقل بالربوبية والملك والعز والغنى والبقاء. مستقل يعني وحده، مستقل بالربوبية، ليس له شريك في ربوبية، هو الرب، وليس له شريك في الملك هو المالك، وليس له شريك في العز كامل، وليس له شريك في الغنى، وليس له شريك في البقاء. وما سواه المؤلف، ما سواه فقير ومربوب ومعبد خاضع لله. ما سوى الله فقير، ما سوى الله فقير ومربوب ومعبد خاضع لله. وهذا وصف جميع المخلوقات، جميع المخلوقات هذا وصفها، كل ما سوى الله من الآدميين والملائكة أو الجن أو السماوات أو الأراضين أو البحار أو الحوش أو إذا كل منها فقير ومربوب ومعبد خاضع لله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فمن عبد غير الله ما حكمه؟ مشرك. يسمى ظالم أظلم الظلم. الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها. العبادة حق الله، فوضعها وعبد بها المخلوق فوقع في الظلم، في أعظم الظلم، أعظم الظلم وأظلم الظلم هو الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، فمن عبد غير الله فقد وقع في أظلم الظلم وأسفل السفر. فالمشرك أظلم الناس وأسفل الناس، حيث وضع العبادة في غير موضعها. فعبادة أحد سواه تعالى أظلم الظلم وأسفل السفر. والقرآن كله راد على من هدم توحيد الإلهية والعبادة، لا شرك مع الله غيره في أي نوع من هذه العبادة. القرآن من أول إلى آخر يرد على من أشرك مع الله غيره وهدم توحيد العبادة. من دعا غير الله فقد هدم توحيد الإلهية والعبادة، من ذبح لغير الله فقد هدم توحيد العبادة وأشرك مع الله، من طاف بغير بيت لا تقرب إلى ذلك فقد هدم توحيد العبادة، من صلى لغير الله فقد هدم توحيد العبادة وأشرك مع الله غيره. والقرآن كله راد على من هدم توحيد الإلهية والعبادة فأشرك مع الله غيره في أي نوع من هذه العبادة، مبطل لمذهب جميع أهل الشرك والتنديد. يعني القرآن يرد على من هدم التوحيد ويبطل مذهب جميع أهل الشرك والتنديد. والقرآن يحض ويرغب في إسلام وجه لله، وإسلام وجه الله يعني إخلاص العمل لله، أسلم وجهك لله، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن يعني يخلص عمله لله. بلى من أسلم وجهه لله يعني من أخلص عمله لله. فالشرك، فالقرآن كله يرد على من هدم التوحيد بالشرك مع الله في أي نوع من هذه العبادة، وهو مبطل لمذهب جميع أهل الشرك والتنديد، وهو الآمر والحاض والمرغب في إسلام وجه الله. القرآن يأمر ويحض ويرغب في إسلام وجه الله عن خصام الله، والإنابة إليه يعني الرجوع إليه سبحانه وتعالى، والتوكل عليه الاعتماد عليه، وتفويض الأمور في جميع الأمور، والتبتل له في عبادته يعني الانقطاع له في العبادة.